عليه الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه باحسان الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وبعد، اليوم الخميس الموافق 29 من ربيع الثاني لعام 1433 من الهجره، الثاني والعشرين من شهر مارس عام 2012 من الميلاد. ودرسنا هو الاول بعد الاربعين من دروس شرح معالم الفضوليه. ولازال الكلام متعلق بما يريده المصنف رحمه الله في ما يبين أدلة العلو والفوقية، أو كلام السلف رضوان الله عليهم فيما يعين يتبين من ذلك. كما قلت ان معظم كلام المصنف نقل من كتب السلف، قال الطبقه الاخرى، وهذه الطبقه كذلك منقوله من كتاب العلو للذهبي، انظروا انظر مختصره. قال المزني في عقيدته، الحمد لله احق ما بدا واولى من شكر وعليه اثنى. الواحد الصمد ليس له صاحبه ولا ولد، جل عن المثل فلا شبيه له ولا عديم. السميع البصير العليم، الخبير المنيع، الرفيع عال على عرشه، هو الشاهد عال على عرشه، فهو ذلك بعلمه من خلقه، يعني هو مع خلقه بعلمه. والقرآن كلام الله ومن الله، والقرآن كلام الله ومن الله، ليس بمخلوق فيريد. وقدرة الله ونعمه وصفاته كلمات غير مخلوقات، يعني ما يكون به كل فيتكون به قدر، وما يكون به مرات، وصفاته غير مخلوقات، دائمات أزليات ليس محدثات فتبين، لأن المخلوق يسبق فناء ويمنعه فناء، فليست بمحدثات ليست بمخلوقات فتبين يعني فتفنى. ولا كان ربنا ناقصا فيزيد، يعني صفاته كما بينت في الصفات أزلية ذاته، لم يزدد شيئا لم يكن قبله. ولا كان ربنا ناقصا، يعني ليست هناك صفات لم تكن موجودة ثم صارت موجودة، لأن عدم وجودها نقص ثم زاد بوجوده. ولا كان ربنا ناقصا فيزيد، جلت صفاته عن شبه المخلوقين، يعني جلت صفاته عن شبه من جعلوها تجسيما أو عطلوها خشية التشبيه، لأن كل هذه شبه أوجدها المخلوقين فنفوا بها صفاته أو عطلوها أو نفوها. عالم على عرشه، عالم على عرشه بائن من خلقه، يعني لا يخالطه ولا يخالطون. وذكر ذلك المعتقد وقال، يعني المزني بعدما ذكر كل هذا الكلام قال: لا يصح لأحد توحيد حتى يعلم أن الله، حتى يعلم أن الله على عرشه بصفاته، أن الله على عرشه بصفاته. قلت: مثل أي شيء؟ قال: سميع. يعني صفاته زي ايه؟ سأله قلت: مثل أي شيء؟ قال: سميع بصير عليم قدير. رواه ابن دهب، رواه ابن دهب. وسئل محمد بن يحيى الزهري رحمه الله تعالى عن حديث عبد الله بن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليعلم العبد أن الله معه حيث كان. وهذا الحديث سند صحيح، جود إسناد ابن حجر في التلخيص، رواه الطبراني في الصغير والبيهقي في السنن: ليعلم العبد أن الله معه حيث كان. وبالتالي بتنشأ الشبهة من هنا، كما في قوله تعالى: ومعكم أينما كنتم. فكما جاء في هذا البيان وغيره، وكما قال أيوب السختياني، أبو أيوب السختياني وعبد الله المبارك ومن بعده، وفضل عن من قبله من الصحابة: الله عز وجل مستوى على عرشه بائن من خلقه معهم بعلمه. ليعلم العبد أن الله معه حيث كان، وهذا معناه أن الله لا يخفى عليه من العبد شيء، لأن الله يعلم من العبد ما بدا وما خفى. الله يعلم من العبد ما بدا وما خفى، والسر عنده علانية، والمخفي عنده شهادة سبحانه وتعالى. فقال: يريد أن الله، يريد أنه بكلمة حديث سوية محمد بن يحيى الزهري رحمه الله تعالى، سئل عن حديث عبد الله بن معاوية عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليعلم العبد أن الله معه حيث كان، وذكرت لكم سنده، فقال: يريد أن الله علمه محيط بكل مكان والله على العرش. يريد أن الله علمه محيط بكل مكان والله على العرش. إذن كونه على العرش هذا لا ينافي كونه معنا أينما كنا، لأن معية الله لنا ليست كمعية المخلوقات بعضها مع بعض، بل إن من المخلوقات ما يكون بعضها مع بعض دون مخالطة أو محاذاة. الإنسان يمكن أن يكون سائر مع كوكب من الكواكب أو نجم من النجوم أو سائر مع القمر، بحيث أنه يسير في اتجاه لا يخفى عليه رؤيته، أو سائر مع شاطئ البحر يكون سلك والبحر، أو سائر بجوار أحد، أو سائر في ظل متابعة أحد له من عالم، يبقى واحد قاعد في برج ولا قاعد في فوق سطح منزل ويتابعه يقول أنا معاك، روح كده وأنا شايفك وأنا معاك. هذا هي المعية الحقيقية، ليست معية مجازية، معية حقيقية. وهذه المعية الحقيقية ما لها لم تشترط أو لم تقع بمحاذاة ومخالفة، فهذا مع المخلوق للمخلوق، فكيف بالأمر إذا كان من الخالق للمخلوق؟ فسألوا عن الحديث فقال: يريد أن الله علمه محيط بكل ما كان، يريد أن الله علمه محيط بكل ما كان، والله على العرش. وقال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في آخر الجامع الصحيح وكتاب البخاري في كتاب الرد على الجهمية باب قول الله تعالى: وكان عرشه على الماء، قال أبو العالية: استوى على عرشه، ارتفع، ارتفع على عرشه. وقال مجاهد في استوى على عرشه. وده كلام عشان نفهم الذين يقولون من أهل الضلال النافون لفوقية الله وعلوه، يقولون استوى بمعنى استولى، لكن هذا هو تفسير السلف رضوان الله عليه. أبو العالية يقول استوى على عرشه أي ارتفع، ومجاهد من خير أتباعه تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما قال استوى على العرش. وقالت زينب أم المؤمنين رضي الله عنها: زوجني الله من فوق سبع سماوات. كل هذا التبويب تبويب البخاري رحمه الله. ثم إنه بوب رحمه الله تعالى على أكثر ما تنكره الجهمية من الصفات محتجا بالآيات والأحاديث. يعني البخاري بوب باب السماوات مطويات بيمينه، باب يد الله عز وجل فوق أيديه، يعني بوب الصفات التي أنكرتها الجهمية والتي شككت فيها والتي نفتها، فبوب عليها من باب إثباتها وإقرارها، ثم استدل عليها بالآيات والأحاديث. وقال أبو زرعة الرازي وسئل عن تفسير أبو زرعة الرازي وسئل عن تفسير الرحمن على العرش استوى فغضب وقال: تفسيره كما تقرأ، هو على العرش وعلمه في كل مكان. تفسيره كما تقرأ، هو على عرشه وعلمه في كل مكان. من قال غير هذا فعليه لعنة الله. انظر، من قال غير هذا فعليه. دايما العقائد كانت عندهم مسألة بينة، وكان فيها القول الفصل، وكان قول الحق عندهم بين، وما كانش عندهم زي زماننا كده الأمور بتتلحوس وتتميع وتتريل وتنطبخ ويبقى قول الحق والحق باطل. الأمور عندهم كانت قول الفصل. ما هو من هذا؟ بيقولوا له يعني الرحمن على العرش استوى. طبعا هو كان في اسئله لما تسال في اسماء الضلال والبدع والفتن، يبقى معلوم ان هي المراد منها سبب الفتنه او تزكيه نوع الفتنه التي ضل معها اقوام كثر. فغضب رحمه الله وقال: تفسيره كما تقرا، هو على عرشه سبحانه جل في علاه وعلمه في كل مكان، من قال غير هذا فعليه لعنة الله. وقال عبد الرحمن بن ابي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة، سألت أبي اللي هو أبو حاتم الرازي، وسألت أبا زرعة برضو الرازي رحمه الله تعالى عن مذهب أهل السنة مصرا وشاما ويمنا. فكان من مذهبهم أن الله تبارك وتعالى على عرشه قبل كنه حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا. دي مذاهب فقهية مختلفة، دي مذاهب فقهية مختلفة ومدارس فقهية في بينها كثير جدا من الاختلاف. لكن في العقائد جمع المقال جميع الأمصار العلماء أصول الدين عند العلماء مع اختلاف مذاهبهم الفقهية، فكان من مذهبهم أن الله تبارك وتعالى على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه إلى كيف، بائن من خلقه كما وصف نفسه. يعني هو قال الرحمن على عرش استوى، يبقى هو سبحانه وتعالى على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه بلا كيف. يعني لا نذكر لذلك كيفية ولا نذكر لذلك ماهية. أحاط بكل شيء علما، أحاط بكل شيء علما. وقال محمد بن إدريس ابن المنذر الحنظلي أبو حاتم الرازي: ونعتقد أن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه ليس كمثله شيء هو السميع البصير. تخيل انت لما تبقى الاجيال اللي هي قريبه في الصله بخير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم مصدر المنه وامام المعتقد وامام الدين، يكون دي عقيدته، وبعدين يجي الناس بعد 400 او 500 سنه مثلا يخترعوا عقائد جديده وتبقى هي دي العقائد، وكان العقائد دي موديلات، وكأن العقائد دي يعني صنعة. كان زمان بيعملوها كده، دلوقتي بيعملوها كده. لابد أن نفهم إنه ما لم يكن يومئذ دين لا يكون اليوم دين. إذا كنا بنقبل الاجتهادات في المسائل العملية نتيجة لما يحدث الناس من محدثات، فلابد أن يجتهد لهم من اجتهادات بحسب الإحداثات التي تقع من الناس. فإن العقائد التي ينعقد عليها القلب والتي تربط الإنسان بملته ودينه لا تغيير فيها ولا تبديل، وليس فيها أشعرية، وليس فيها كهمية، وليس فيها اعتزال، وليس فيها قول أشاعرة. لماذا؟ لأن كل هؤلاء إنما جاءوا بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالقرون. ومعنى ذلك ان الامه كانت بلا عقيده حتى جاء اولئك. فهم يعني معنى ذلك الامه كانت ايه؟ كانوا نصارى بقى ولا يهود ولا كانوا بلا دين لحد ما جاء الاشعريه وجه المعتزله وجه غيره وغيره. فده طبعا يعني انت حتى لما تقعد مع نفسك لو عرضت الكلام ده حتى على يهودي هيقول ده كلام مجانين، ما حدش يقول الكلام ده. ثم ان المله معروف ان جودتها بتبقى بحسب قرب الزمن من مبلغها، جولة الملة، جولة الدين. جولة الدين اليهود كانت امتى؟ في زمن القرب من موسى عليه السلام. جولة الدين النصارى كانت امتى؟ في زمن القرب، زمن القريب من عيسى، يعني زمن عيسى وزمن القريب منه. بعد كده حصل التبديل والتغيير والتأليف والكده، صح ولا لا؟ صح؟ كذلك أمتنا. ليه بقى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن اليهود افترقوا، فهم؟ وأن النصارى افترقوا، وأن أمتنا ستفترق. طب الافتراق ده بيبقى إمتى؟ في زمن ولا لما تقيد الجودة؟ ها؟ لما تقيد الجودة، صح؟ كل ما بيتبعد، كل ما بيبقى الدين زمان، كل ما انت بقى تبدا تالف. لكن طالما الدين لسه في زمان وانت حاضر في ايامه ما بقاش في فرصه للتاليف. فاهم؟ لم يظهر مثل هذا الكلام في زمن الصحابه ولا في زمن التابعين ولا حتى اتباعهم. لماذا؟ لان ده زمن جوله الدين، زمن نقاء الدين، زمن خلو الدين من شائبته ومن ضلال الشياطين ومن زبالات عقل العقل ومن زبالات عقول الآدميين، زمن الجولة. فلما النهارده يعني نيجي نقول والله ماذا كان يقول أبو بكر؟ ماذا كان يقول عثمان؟ ماذا كان يقول علي؟ ماذا كان يقول مجاهد؟ ماذا كان يقول ابن المبارك؟ ماذا كان يقول أبو أيوب السختياني؟ ماذا كان يقول مكحول؟ ماذا كان يقول مقاتل؟ ماذا كان يقول وهكذا شيئا؟ ماذا كان يقول بقى المتقدمون لأزمان الفقهاء اللي بدأت بأبي حنيفة؟ ماذا كان يقول أبو حنيفة؟ ماذا كان يقول أحمد؟ ماذا كان يقول الشافعي؟ أو ماذا كان يقول أبو حنيفة ثم مالك ثم أحمد ثم الشافعي؟ أو أحمد الشافعي ثم أحمد لقربه؟ ماذا كان يقولون؟ كان يقول بهذا الكلام نقدا عن الأولين ورد الصلة به. بعدين تيجي النهاردة تبقى مسألة خلافية وتبقى مسألة قبل للتغيير والتبديل، يا خبر أبيض. مفيش في العقيدة كده، لأن العقيدة لو قبلت التغيير والتبديل يبقى لو قال لك ربنا ثلاثة هتقبل. ليه؟ لأنه ما حاجات تتجدد، كنا زمان فاكرينه واحد، وبعدين تصدق اكتشفنا طلع له اخوات وطلع له عيلة وطلع له ابناء وطلع له. طالما أنت فاتح الباب للتغيير والتبديل ويمكن، فاهم؟ إنما لما تيجي تقول ما لم يكن يومئذ دين لا يكون اليوم دين، وإن الدين في أي زمان ومكان، القيل ما الدين ما قيل فيه حدثنا، وما سوى ذلك فوسواس الشياطين. لقد لعب بنا وضللنا ودخل الناس تأليفات وأقوال واختراعات في ديننا بسبب أننا فقدنا الصلة بين الأولين. فبقاش واحد يطلع يقول لا الأولون قالوا كذا، الأولون صدعوا بكذا، الأولون هذه أولهم، هذه كذا. إنما بقينا إحنا من إيه؟ كل اللي تقلدنا نبلعه. ونعتقد أن الله عز وجل على عرشه بارئ من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. رواه ابن القاسم الطبري. وقال يحيى بن معاذ الرازي: إن الله على العرش بارئ من خلقه، أحاط بكل شيء علما. لا يشد عن هذه المقالة إلا جهمي، لا يشد عن هذه المقالة إلا جهمي ينزج الله بخلقه، إلا جهمي ينزج الله بخلقه. تعالى الله عن ذلك، يعني إيه؟ يعني يخلط ما بين الخلق وخالقه، يجعل الله عز وجل في كل مكان ويجعل الله مخالط لخلقه. ولا يشد ولا يشد ولا يشد عن هذه المقالة إلا جهمي ينزج الله لخلقه. وهذا الكلام رواه صاحب الفروع. وعن محمد بن أسلم الطوسي رحمه الله تعالى قال: قال لي عبد الله بن طاهر: بلغني أنك لا ترفع رأسك إلى السماء، فقلت: هل أرجو الخير إلا ممن هو في السماء؟ بلغني أنك لا ترفع رأسك إلى السماء، فقلت: وهل أرجو الخير إلا ممن هو في السماء؟ رواه الحاكم في ترجمته. وقال عبد الوهاب الوراق: من زعم أن الله هاهنا هو جهلي خبيث. إن الله عز وجل فوق العرش، وعلمه محيط بالدنيا والآخرة. من زعم أن الله هاهنا، يعني في أي مكان من الدنيا، أي حتة يشاور كده، هو جهلي خبيث. إن الله عز وجل فوق العرش، وعلمه محيط بالدنيا والآخرة. وكتب حرب كرماني أو الكرماني، وكتب حرب الكرماني لعبد الرحمن بن محمد الحنظلي أن الجهمية أعداء الله، وهم الذين يزعمون أن القرآن مخلوق، وأن الله لم يكلم موسى، ولا يرى في الآخرة، ولا يعرف لله مكان، وليس على العرش ولا كرسي، وهم كفار فاحذروهم. وقال عثمان بن سعيد الدارمي الإمام في كتاب النقد، قال: اتفقت الكلمة بين المسلمين. انظر، اتفقت الكلمة بين المسلمين أن الله فوق عرشه، فوق سماواته، يعلم ويسمعه من فوق العرش، يعلم ويسمعه من فوق العرش، لا تخفى عليه خافية من خلقه، ولا يحجبهم عنه شيء، ولا يحجبهم عنه شيء. هذا الكلام مقول من رد عبد اليسير صفحة 15. وقال أبو محمد بن قتيبة رحمه الله تعالى: كيف يسوغ لأحد أن يقول إن الله سبحانه بكل مكان على الحلول فيه مع قوله الرحمن على العرش استوى، ومع قوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه؟ كيف يصعد إليه شيء وهو معه؟ إزاي هو مع الأشياء؟ وإزاي هو في كل مكان وتتصعد إليه تصعد فيه وهو موجود عنده؟ وكيف تعرج الملائكة والروح إليه وهو معهم؟ قال: لو أن هؤلاء رجعوا إلى فطرتهم وما ركبت عليه ذواتهم من معرفة الخالق لعلموا أن الله عز وجل هو العليم الأعلى، وأن الأيدي ترفع للدعاء إليه، والأمم كلها عجمها وعربيها تقول إن الله في السماء ما تركت على فطرها. يعني الأمم ما تركت على الفطر من غير حتى فسلكة ولا تعلم ولا شيء، إلا أثبتت هذا الأمر المفطور عليه النفوس. وقال أبو بكر بن عاصم الشيباني: جميع ما في كتابنا كتاب السنة الكبير، كتاب السنة للشيباني، من الأخبار التي ذكرنا أنها توجب العلم، يعني توجب اليقين، فنحن نؤمن بها لصحتها وعدالة ناقليها، ويجب التسليم لها على ظاهرها، وترك تكلف الكلام في كيفيتها. فذكر من ذلك، يعني ذكر من هذه الأمور التي أورد في كتاب السنة، دائما أنا ذكرت لكم مسألتي قبل ذلك، قلت أنهم كانوا يجمعون قضايا العقائد ويسمون الكتاب الذي جمع فيه مجمل عقائد الحق بكتاب السنة، يعني زي السنة لأحمد بن حنبل، وزي السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل، وزي السنة لشيباني، وزي السنة للإمام ابن بطة، وزي السنة، يعني كتب كتير اسمها السنة. السنة يعني إيه؟ السنة يعني أصول الدين. لماذا سموها بذلك؟ لأنها في مقابلها أي مخالف لها يبقى إيه؟ بدعة. فاهم؟ فمثلا من السنة إثبات الصفات لله على ما أثبتها لنفسي مع ترك التكلم في الكيف. دي السنة في مقابلها النفي، التعطيل، التأويل، التجسيم، التشبيه، كل دي ضلالات وبدع وفرق. مفهوم؟ وهكذا. فدي برضه ملحوظة، بس عشان تجد بعض الكتب لما تقرأ أو تبصر حاجة أو حتى تبص في مكتبة أو تفرق، تجد السنة كذا السنة. السنة هنا مش بتتكلم عن النوافل، لا، كلمة السنة تعني أصول الدين التي من خالفها كان من الفرق الضالة. وكأن يقول لك إذا كنت تريد أن لا تكون من الثنتين والسبعين فرقة الضالة، استمسك بهذه السنة فتكون من الفرقة الناجية. فبيقول هو: فذكر من ذلك، من هذه المسائل التي توجب العلم، ذكر من ذلك النزول إلى السماء الدنيا والاستواء على العرش. وقال أبو عيسى محمد بن ثورة الترمذي رحمه الله في جامعه: لما روى حديث أبي هريرة وهو خبر منكر عند أهل الحديث، لو أنكم أدليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله. فقال أهل العلم: أراد لهبط على علم الله وهو على العرش، كما وصف نفسه في كتابه. والحديث ضعيف، وهو أحمد سند ضعيف. لو أنكم أدليتم بحق إلى الأرض السفلى هبط على الأرض. طبعا مثل هذه الأحاديث وغيرها قد يجمعها أهل الضلال الذين أخذوا بما أخذ به الجهمية ليردوا بها القرآن والسنة الصحيحة المثبتة بعلو الله وفوقيته بدعوى أن هناك نصوص يفهم منها أو يؤخذ منها، فلم يبقى لهم في ذلك إلا نصوص تأولوها بالرغم من أنهم لو أرادوا تأويلها لكان المحكم البين في فوقية الله وعلوه يلزمهم بأن لا يتأولوها على ذلك، لكنهم طرحوا كل ما فيه العلم واليقين وأخذوا بما فهموا من ما يفهم بأنه في كل مكان، ثم أضافوا إلى ذلك كثير من الأحاديث التي لا تثمن ولا تغني من جوع، واعتبروا هذه بجملتها أدلة على أن الله في كل مكان. وقال أبو داود سليمان بن أشعث السجستاني أبو داود هو صاحب كتاب سنة أبو داود سنة أبي داود، واسم أبو داود السجستاني من سجستان في كتاب السنة، برضو له كتاب اسمه كتاب السنة، وبرضو عرفت بقى كلمة السنة أي كتاب في موضوع السنة وعرفت الكتاب ده بتاعه. السنة من سننه في كتاب السنة مسلمان في الجهمية، بس هو كتاب أبو داود السنة ده في ناس خدته منه وطبعوه واحد، لكن هو جزء هو عبارة عن فصل من ايه؟ فصل أو فصلين من ايه؟ من كتابه، من كتاب أيوه بالضبط. فعمل داخل هذا الكتاب بتاعه اسمه باب في الجهمية، وسبع في ذلك حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله، يقال هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل أمنت بالله. لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ يعني عندنا الشيطان يوحي للإنسان بأنه إيه؟ طيب ماشي ده خلق ربنا، ولا أنه خلق ربنا، ولا أنه خلق ربنا، طب من خلق ربنا؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله، يعني يدفع هذا الوسواس بعقيدة الحق، ويدفع هذا الوسواس بالتسليم لأن الله ليس كمثله شيء، وأن الله يؤمن به لأنه ليس مخلوق سبحانه وتعالى. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية فإذا قالوا ذلك فقولوا الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم ليدخل عن يساره ثلاثة، ثم ليدخل عن يساره ثلاثة وليستعذ من الشيطان. يدفن يعني يحدث صوتا دون إخراج، يحدث صوتا بفمه كأنه يبصر لكن دون إخراج. الدفن هو أن يبقى ليه صوت بس لكن ما فيهوش إخراج من لعابك، إذا أخرجت من لعابك يسمى بسط، فتحدث يبقى إلى اليسار ويدخل ثلاثة، من باب أن هذا من تلبيس الشيطان ومن زين الشيطان. يبقى إذا ده يبقى تستفيد أنه ده هيحدث، وأن الشيطان مع الفراغ العقدي يوسوس الإنسان بذلك، وإن الشيطان بيجعل الإنسان إذا فكر بدل من يفكر تفكيرا يبعث على الإيمان، وده صنع أهل التقى كما قال تعالى يذكرون الله قياما وقعودا السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار. إذا التفكير بعث على الإيمان وبعث على معرفة التقصير، بعث على الإيمان وبعث على معرفة التقصير، فبعث على إنزال ما منزلته وإنزال العبد منزلته، وبعدين إيه اللي حصل؟ طلب من ربنا فقنا عذاب النار. مفهومة دي؟ التفكير ده التفكير الإيماني اللي هو يعني مطلوب من كل مؤمن أن يعمل في ضد هذا التفكير. الشيطان ده ممكن يتصرف على العبد فيجعله يفكر أيضا، بس يفكر بطريقة تقتل في نفسه الإيمان، تبعث على الشك اللي هي إيه؟ الله خلق هذا، فمن خلق الله؟ فيبقى في الحالة دي يعمل إيه؟ يجيب بالمعتقد، قل والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وبعدين يلتفت سلاسا على يساره حيث موطن الشيطان الذي يريد أن يلوم الإنسان لما الشيطان، وليستعن من الشيطان ويقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان، إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعن بالله. وهذا الرواية الثانية دي رواها ابن داود، وذكر حديث الأوعية، وعرفنا الحديث الأوعية حديث ضعيف لا صحة، وذكرت لكم ذلك، وحديث جبير بن مطعم، وحديث أذن لي أن أحدث عن ملك إلى آخر الحديث، وضم تقدم هذا الحديث مع أيضا، وقد ترجم قبل ذلك وبعده على معتقدات أهل السنة، وما ورد فيها من الأحاديث رحمه الله تعالى كالرؤية، رؤية الله عز وجل في الآخرة، والنزول، وطي السماوات والأرض اليمين، وتكلم الله عز وجل، والشفاعة والبعث، وخلق الجنة والنار، وفتنة القبر وعذابه، والحوض والميزان، وغير ذلك، ورد على طوائف الجهمية والمرجئة والخوارج والروافض رحمه الله تعالى. لماذا؟ أن المطوف على كتب أهل السنة، سواء كانوا أهل الحديث، سواء كانوا أهل الفقه، مع اختلاف الأبصار واختلاف المدارس، يجد أن أقوالهم في العقائد ما لها، أن أقوالهم في العقائد قول واحد. فهم وقال ابن ماجه رحمه الله تعالى في سننه باب ما أنكرت الجهمية، فصح حديث الرؤية وحديث أبي هزيمة وحديث جابر بين أهل الجنة في نعيمهم، الصبع لهم نور إلى آخر الحديث، والحديث تقدم معنا، وحديث الأوعية وغيرها، وكذلك مسلم في صحيحه، والنسائي في سننه، وغيره من أهل السنن ساقوا أحاديث الصفات وأمروها كما جاءت، لم يتعرضوا لها بكيف ولا تأويل، لم يتعرضوا لها بكيف ولا تأويل. ومسألة أمروها دي أنا طبعا كنت ذكرت لحضراتكم قبل ذلك إن مسألة أمروها إن بعض الناس بيستمسكوا ببعض الألفاظ بيتركوا ده في الدرس الماضي، مسألة الإمرار اللي هو معناها التفويض، وعرفنا إنه إيه؟ إنه التفويض نوعان، التفويض نوعان، تفويض في المعنى، تفويض في المعنى، وهو أن يأتي على اللفظ فيقول لك لا تنظر في معناه ولا تنظر في معنى اللفظ ولا حقيقته وفوضه هكذا، يعني يعتبره كأنه كلام أعجمي، يعني لا تنظر فيه ولا تتدبر فيه. وطبعا هذا تفويض أهل البراهين، وهذا تفويض أهل البدع. وأما التفويض عند أهل السنة اللي هو احنا بنقرأ مسألة العبارات، وقرأنا في الدرس الماضي بعض العبارات في مسألة أمروها كما جاء، أن لكنهم لا يتكلمون في كيفيات ولا ماهيات. مفهوم؟ عشان كده نقل قرأنا في المرة السابقة وتذكروا كلام عمال بن زيد، كلام ربيعة شيخ مالك وكلام مالك رحمه الله في أن الاستواء معلوم. لو كان في تفويض في المعنى يبقى يقول لك لا تسأل عنه، فوضه ما تسألش عن الاستواء. إنما الاستواء معلوم والكيف غير معقول، إن هو مجهول والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. عشان بس أنا برضه مذكر مرات من باب إن إحنا نفهم إن هم قد يقولوا إليك أو تقرأ في كلام فيلبس عليك يقول لك السلف كانوا يقولون أن الروح، فاهم؟ وإن إحنا بالتالي عقلية أهل السنة يقصد الأشاعرة، إن أنت تمر آيات الصفات وآيات ما يتعلق بالأفعال والصفات كلها خاصة صفات الذات، لكن هنا يقول كأهل السنة بيصب أحاديث الصفات وبعدين يقول وأمرها كما جاء لم يتعرض لها بكيف ولا تأويل. وقال ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى ذكروا أن الجهمية يقولون ليس بين الله وبين خلقه حجاب، وأنكروا العرش وأن الله فوقه، يعني أنكروا العرش وأنكروا فوقه، وقالوا إنه في كل مكان. ففسرت العلماء وهو معكم يعني علمه. ثم تواترت الأخبار أن الله خلق العرش فاستوى عليه فهو فوق العرش متخلصا من خلقه، يعني غير ممزوج به وغير مخالط له، متخلصا من خلقه باقيا منهم. وقال سهل بن عبد الله التسطوري رحمه الله تعالى لا يجوز لمؤمن ان يقول كيف الاستواء لمن خلق الاستواء. يبقى شوف هنا يقول ايه، لا يجوز لمؤمن ان يقول كيف الاستواء، مش ما معنى الاستواء، لان هم تكلموا في المعنى، قال استواء يعني مش حقا، قرأنا كلام مجاهد مش كده، قرأنا كلام لطالب، وانهم قالوا استواء يعني علي، يبقى اذا تكلموا في المعنى. لكن السؤال دايما يكون الانكار متعلق بماذا؟ الكيفية. لا يجوز لمؤمن ان يقول كيف الاستواء لمن خلق الاستواء. بل احنا قلنا ايه؟ ولنا عليه الرضا والتسليم. ولنا عليه الرضا والتسليم لقول النبي صلى الله عليه وسلم انه تعالى على العرش. انه تعالى على العرش. قال وانما سمي الصديق زنديقا لانه وزن دق الكلام بمقبول عقله. وزن دق الكلام بمقبول عقله فسمي زنديق، يعني فاهم؟ لان انت عشان تزن الكلام الدقيق لابد تزنه بدقة، بدقة الحكمة بناء على مراد الرسول، فيسمى تزندق يعني زنى دق الكلام بعقله بمحمول عقله. وترك الأثر وتأول القرآن بالهوى. وترك الأثر وتأول القرآن بالهوى. فمن هنا سمي تزندق. فهم؟ تزندق يعني أراد وزن دق الكلام بمحمول عقله، فتعرض لوزن الدقيق بغير دقة، فهم؟ عشان كده اصطلح على هذا المعنى. ده معظم يقول ذلك يعني. لأنه وزن دقة الكلام. الموضوع رسمي وقسم الأمور بمفهوم العقل. يكون طبقة أخرى من طبقات أهل العلم ومن أهل السنة فيما يتعلق ببيان العلوم، وهي أيضا منقولة من كتاب العلوم الذهبي. قال زكريا بن يحيى الساجد رحمه الله: القول في السنة التي رأيت عليها أصحابنا، القول في السنة التي رأيت عليها أصحابنا أهل الحديث الذين لقيناهم إن الله على عرشه في سمائه، إن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء، يقرب من خلقه كيف شاء، وساق سائر الاعتقاد. وقال ابو جعفر محمد بن جرير الطبري امام المفسرين رحمه الله في عقيدته: وحسب امرئ ان يعلم ان ربه هو الذي على العرش استوى. يعني حسب امرئ من الحق ومن المعتقد الحق، وحسب امرئ ان يعلم ان ربه هو الذي على العرش استوى، فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر، فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر. ونقل التفسير: ثم استوى على العرش في المواضع كلها، اي علا وارتفع. يعني نقل في تفسيره، تفسير الطبري، طبعا احنا عارفين استوى على العرش دي جت عشرات المرات في القران، ففي كل المواضع نقل تفسيرها، نقل تفسيرها على ماذا؟ على اي علا وارتفع. وتفسيره مشهور باقوال السلف على الاثبات. يعني ايه؟ يعني ايه تفسير هو لما بيعتبر طريقه التفسير ان هو بينقل طبقات من زمن الصحابه الى من بعدهم في تاويل ما يتعرض لتاويله من الايات. وان كان هو بيجري قول ثم يبين ذكر من قال ذلك بعد ما يذكر اقرب التاويلات فيما يعتقد او فيما يرى، ثم يقرا من الاثار بناء على كلام السلف في هذا المعنى. فبيقول انه هو نقل من باب انه ينقل هذه المعاني، نقل ماذا؟ نقل في كل المواطن التي جاء فيها استوى على العرش، نقل فيها اللي معناها على وارتفع. وتفسيره مشهور بأقوال السلف على الإثبات. وقال أحمد بن هناد المشنجي: هذا ما رأينا عليه أهل الأنصار، هذا ما رأينا عليه أهل الأنصار وما دلت عليه مذاهبه فيه، هذا ما رأينا عليه أهل الأنصار وما دلت عليه مذاهبه فيه، وإيضاح منهاج العلماء وصفة السنة والية: إن الله فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه، وعلمه وسلطانه وقدرته بكل مكان. وقال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة: من لم ينكر بأن الله على عرشه استوى فوق سبع سماوات بائن من خلقه فهو كافر. من لم يستقر، من لم يقر بأن الله على عرشه استوى فوق سبع سماوات بائن من خلقه فهو كافر، يستتاب فإن تاب وإلا ظلمت عنقه وألقي على مسبلة لئلا يتأذى برائحته أهل القبلة وأهل الذمة، أهل القبلة وأهل الذمة. وقال أبو العباس بن شريط: قد صح عن جميع أهل الديانة والسنة إلى زماننا أن جميع الآي والأخبار الصادقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب على المسلمين الإيمان شرعا عليها بدعة، والجواب كفر وزندقة، مثل قوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ يبقى تؤمن بأنه يأتي، لكن السؤال عن تأويل هذا الإتيان، كيفيته، ماهيته، وقول الرحمن على العرش استوى، وذكر الاعتقاد وقال فعل الإمام العربية على العرش استوى على وقال أبو جعفر الترمذي وسأله سائر بن حجر عن حديث نزول الرب، فالنزول كيف هو يبقى فوقه العلو؟ فالنزول كيف؟ يعني ازاي ينزل وبعدين يبقى فيه ما هو فوقه؟ فقال: النزول معقول والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وقال الصحابي الإمام في عقيدته: والعرش الكرسي حق كما بين في كتابه، والعرش الكرسي حق كما بين في كتابه، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه. وقال أبو الحسن الأشعري في ذكر مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث: وأن الله على عرشه كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. قال: ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، لأن الله تعالى مستوى على العرش الذي هو فوق السماوات، فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش. ده مقول من كتاب مقالات الإسلاميين الأشعريين، مقالات الإسلاميين الأشعرية، وكتاب عظيم في نقل كلام الفرق والتعريف ببعض أصوله، اسمه مقالات الإسلاميين الأشعرية. وهذا الكتاب لعله مما كتبه الأشعرية بعد رجوعه ككتاب الإبانة في أصول الديانة، كتبه بعد رجوعه عما ذهب إليه. والعجب العجاب انه رغم انه رجع وكان عليه ابو الحسن الاشعري، الا ان الاتباع لانهم يستزدهم الشيطان ببعض ما كسبوا لم يرجعوا. وقال ابو محمد البرمهاني رحمه الله تعالى، حتى يكون تلبس معقدا برمهانيا: الكلام في الرب وحدته وبدعه وضلاله. الكلام في الرب محدثة وبدعة وضلالة، فلا تكلم في الله، فلا يتكلم في الله إلا بما وصف به نفسه، ولا نقول في صفاته لما ولا كيف، لما ولا كيف، مش ولا نقول في صفاته المعنى لما ولا كيف، لا لما ولا ازاي، زي ما بيقولوا لغتنا منين وفين. يعلم السر وأخفى، وعلى عرشه استوى، وعلمه بكل مكان. طبقة أخرى من إحفة الإسلام وعلماء السنة، وأيضا مثل الطبقة بالعلو الإسلامي المختصرة. قال أبو أحمد العسال في باب تفسير قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فساق ما ورد فيه من أقوال السلف وأئمته وحديث ابن مسعود وقد مر. وقال أبو بكر الصدقي في قوله: من في السماء أمنتم من في السماء، أي من على العرش، كما صحت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو القاسم الطبراني، وقال أبو القاسم الطبراني في كتاب السنة: باب ما جاء استواء الله على عرشه بائنا من خلقه. فساق في الباب حديث أبي رزين الرقيبي وحديث الأوعال وغيره من أحاديث العلوم. وقال أبو بكر الأجوري الذي يذهب إليه أهل العلم: أن الله تعالى على عرشه فوق سماواته، وعلمه محيط بكل شيء، فتحف بجميع ما خلق في السماوات الأولى وبجميع ما خلق في سبع أراضين، يرفع إليه أعمال العباد. كل هذا من كتاب الشريعة الأجوري. وقال أبو شيخ في كتاب العظمة له: ذكر عشر الله تبارك وتعالى وكرسيه وعظم بخلقهما وعلو رب عرشه، وساق جملة الحديث في ذلك وقال أبو بكر إسماعيل استوعب العرش من الكيف، فإنه انتهى إلى أنه استوعب العرش ولم يذكر كيف كان استواءه. فقال الأستاذ أبو منصور الأزهري الله تعالى على العرش، وقال أبو حفص بن مهدي رحمه الله في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، أعلم أن الله تعالى في السماء فوق كل شيء مستوى على العرش، بمعنى أنه عال عليه، بمعنى أنه عال عليه، ومعنى الاستواء الابتلاء. وإنما أمر الله تعالى برفع أيدينا قاصدين إليه برفعها نحو العرش الذي هو مستوى عليه. فقال ابن بطل رحمه الله باب الإيمان بأن الله تعالى على عرشه بائن من خلقه وعلمه محيط بخلقه. أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين أن الله على عرشه فوق سمواته بائن من خلقه. وقال الدارقطني رحمه الله تعالى حديث الشفاعة في أحمد إلى أحمد المصطفى أسنده، وأما حديث بإقعاده على العرش أيضا فلا نجحته أمير الحديث على وجهه ولا تدخل فيه فيما يفسده. حديث إقعاد النبي صلى الله عليه وسلم عشر نوم المقام المحمود حديث ضعيف، كما عن قلقتي الحديث الصحيح أن المقام المحمود والشفاعة لمسألة بيتوخ الدرس الماضي. انظر السلسلة الضعيفة للمحدث الألباني حديث رقم 865، ورواية هذا الشعر بالدارقطني لا صح، رواية هذا الشعر بالدارقطني لا صح، لقد رواه أبو محمد الدشتي في منظر السلسلة الضعيفة، يعني نفس الكلام تعقيبات مقولة من سلسلة ضعيفة حديث 865، وفي أحمد بن عبيد الله بن كانش ومخلط. وقال ابن مندان رحمه الله تعالى هو تعالى موصوف غير مجهول، وموجود غير مدرك، ومرئي غير محاط به لقربه، كأنك تراه ويسمع ويرى وهو بالمنظر الأعلى، يعني بالمشهد الأعلى، وعلى العرش استوى، فالقلوب تعرفه والعقول لا تكيفه، فالقلوب تعرفه والعقول لا تكيفه، هو بكل شيء محيط. وقال محمد بن زيد الغربي وانه تعالى فوق عرشه المجيد بذاته، وانه في كل مكان بعلمه. قلت وقد اطلق هذه العباره، اعني قوله بذاته ابو جعفر بن شيبه والترمذي ويحيى بن عمار والنصر السكسي وابن عبد البر وشيخ الاسلام الانصاري وابو الحسن الكرجي واحمد بن سابر الطرقي وعبد العزيز البحيطي وعبد القادر الجبلي وطائفة. وقال أبو ابن فرج رحمه الله استوى بمعنى عام، مع ابن فرج من أئمة التأويل، مع ابن فرج من أئمة التأويل، ومع ذلك يقول استوى بمعنى عام. وقال في قوله آمنت من في السماء أي من فوق السماء، نقله تلميذ البيهقي عنه الأسماء الحسنى، نقله التلميذ البيهقي عنه الأسماء الصفات. وقال ابن الباقلاني في إبانته، ابن الباقلاني في إبانته، فإن قيل فهل تقولون إنه في كل مكان؟ قيل معاذ الله، بل هو مستوى على عرش. مع أن الباقلاني قال بمذهب الجهمية في الإيمان، ابن الباقلاني قال بمذهب الجهمية في الإيمان، ورد على ابن تيمية في المقالة السابعة وكتاب الإيمان الكبير كله عبارة عن رد على أبو بكر الباقلاني رحمه الله. شوفوا مع ذلك بالرغم أنه قال بقولين في الإيمان وجمع ذلك عن سقوط شديد، لكن حتى تعرف أنه لا يخلو حصان مهنا على ظهره من كبر. وقال ابن الباقلاني في إبانته فإن قيل فهل تقولون إنه في كل مكان؟ قيل معاذ الله، بل هو مستوى على عرشه كما أقرأ في كتابه فقال تعالى الرحمن على العرش استوى. وقال إليه صحب الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال أمنت من في السماء إلى آخر كلامه. فقال أبو أحمد القصاب في عقيدته: كان ربنا عز وجل وحده لا شيء معه ولا مكان يهويه، فخلق كل شيء بقدرته وخلق العرش لا لحاجة إليه، فاستوى عليه استواء استقرار كيف شاء وأراد، يعني عاد عليه كيف شاء وأراد، لا استقرار راحة كما يستريح الخلق، يعني ليس العرش من أجل راحة أو من أجل نومه أو من أجل كذا، تعالى الله ذلك عروة كبيرة، إنما هو يستقر عليه ويعمل عليه بما شاء وكيف شاء وكيف أراد. لا استقرار راحة كما يستريح الخلق. قلت تفسير الاستواء بالاستقرار لم يرد في الكتاب والسنة، ونحن لا نصف الله إلا بما ثبت في الكتاب والسنة، لا نزيد عليه ولا ننقص منه، بمعنى أن الأصل هو أولاً من كلامه، ونقول استوى ولا نقول استقر، نقول إيه؟ استوى الرحمن على العرش، استوى، فهم؟ وقلنا إنه أولوها جيلا بعد جيل، استوى يعني العرش، ونحن لا نصف الله إلا بما ثبت في الكتاب والسنة، لا نزيد عليه ولا ننقص منه. وقال الحافظ أبو نعيم رحمه الله تعالى: طريقة السلف المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة، ومما اعتقدوا أن الله لم يزل كاملا بجميع صفاته القديمة، لا يزول ولا يحول، لم يزل عليما بعلم، بصيرا ببصر، سميعا بسمع، متكلما بكلام، إلى أن قال: وأن الأحاديث التي ثبتت في العرش واستواء الله عليه يقولون به ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل، وأن الله دائم من خلقه والخلق دائمون منه، لا يحول فيهم ولا يلتزم بهم، وهو مستوى على العرش في سمائه دون أرضه. وقال معمر بن زياد في أثناء وصيته: وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تكوين، والاستواء معقول والكيف مجهول، وأنه بائن من خلقه والخلق بائنون منه، وذكر سائر اعتقاده. وقال أبو القاسم اللالكائي في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وأن الله على عرشه، قال عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب، وقال: أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء، وقال: وهو القاهر فوق عباده، فدلت هذه الآيات أنه في السماء وعلمه في كل مكان، روي ذلك عن عمر بن مسعود وابن عباس وأم سلمة ومن التابعين ربيعا وسليمان التيمي ومقاتل بن حيان، وبه قال مالك والثوري وأحمد، وقال يحيى بن عمار: هو بذاته على العرش، وعلمه محيط بكل شيء، وعلمه وسمعه وبصره وقدرته مدركة لكل شيء، وذلك معنى قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. فهذا الذي قلناه، وكما قال الله تعالى وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت لفظه بذاته، لفظت بذاته، مستغنى عنها بصريح النصوص الكافية والفية، يعني بدل ما نقول الله مستوى بذاته، نحن لسنا محتاجين إلى هذه اللفظة، لأنه لا يتجزأ ولا يتضاعف. وقال القادر بالله أمير المؤمنين في معتقده المشهور: وأنه خلق العرش. لا لحاجة، واستوى عليه كيف شاء، لا استواء راحة، وكل صفة وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هي صفة حقيقية لا صفة مجاز. وقال أبو عمرو التمكي رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، ونحو ذلك من القرآن، أنه علمه، وأن الله تعالى فوق السماوات بذاته مستوى على عرشه، كما نطق به كتابه وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف، لم يختلفوا أن الله على عرشه فوق السماوات. وقال أبو نصر السدسي: أئمتنا سفيان الثوري ومالك وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة والفضيل وابن المبارك وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش وعلمه بكل مكان. وقال أبو عمرو الداني في أرجوزته التي في عقود الديانة: كلامه وقوله قديم وهو فوق عرشه العظيم. كلامه وقوله قديم وهو فوق عرشه العظيم. وقال أبو عمر بن عبد البر في شرح حديث النزول: الحديث الصحيح لم يختلف أهل الحديث في صحته، وفيه دليل أن الله تعالى في السماء على العرش فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة. وقال أيضا: والجماعة المقصود بهم هم كل أهل السنة مع اختلاف مراتبهم الذين يرتبطون بنفس العقيدة ولا يجزون عنها. وقال أيضا: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، قالوا في تأويل قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ربهم، هو على العرش، قال: هو على العرش وعلمه في كل مكان. وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. وقال أبو يعلى رحمه الله بعد أن ذكر حديث الجاري لوحي سيدنا الله: الكلام في هذا الخبر في فصلين، أحدهما جواز السؤال عن الله سبحانه بأين هو، والثاني جواز الإخبار عنه بأنه في السماء. وقد أخبرنا تعالى بأنه في السماء فقال: أأمنتم من في السماء وهو على العرش. وقال أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى في كتاب المعتقد له: باب القول في الاستواء. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقال: ثم استوى على العرش. وقال: وهو القاهر فوق عباده. وقال: يفهم ربكم فوقيه. وقال: إليه أصعب الكلم الطيب. وقال: أمنت من في السماء، وأراد من فوق السماء، كما قال تعالى: في جذوع النخل، يعني زي ما قال في جذوع النخل، المقصود بها مش داخل جذوع النخل إنما من على سطح جذوع النخل. كذلك قوله: أمنت من في السماء، يعني أمنتم من هو فوق السماء ليس داخل السماء. وقال: فسيحوا في الأرض. والسيح في الأرض يعني في الأرض، يعني على الأرض ولا بداخلها؟ على الأرض. فلما يقول فسيحوا في الأرض يعني فوق الأرض. كذلك أمنتم من في السماء، مفيش تقول في السماء يعني في عمق السماء، إنما لأن تأتي في بمعنى على، أي على الأرض. وكل ما على فهو سماء، والعرش أعلى السماوات. فمعنى الآية: أمنتم من على العرش، كما صرح حبيبي سابقا. ثم قد طبقة أخرى كلام في هذه الطبقة الراتب العلو أيضا، وذكر كلام أبو الفتح من النص المقدسي، وما نعرف منه إن شاء الله تعالى في المرة القادمة بإذن رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.